قنوات الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غيري.
بنرحب بيكم في برنامجكم حوار الحق على قناة الحياة الفضائية وعلى الهواء مباشرة، وأيضا معنا القمص زكريا بطرس. بنرحب بيك أتسابون النهاردة، أهلا بيك.
وبنرحب بيك وبنرحب بجميع المشاهدين الأحباء الكرام.
أمين. شكرا يا أتسابون. تسمح أتسك ترفعنا في تلبية صلاة.
أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها المخلص المحب، نسألك يا سيدنا أن تخلص العالم كله، لا سيما ما نصلي من أجله اليوم يا إلهنا، أفغانستان بكل ما فيها، حكاما وشعبا وأيضا طالبان، لكي تتراءى في قلوبهم وهم في جحور الصخور على الجبال، لتعلن لهم خلاصك ومحبتك. فأنت تحب خلاص الجميع، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. نشكرك يا أتسابونا. الحلقة الماضية أتسك كلمتنا عن موضوع النسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في عند الشيعة، والحقيقة كان طرح ممتع وحلقة ممتعة كالعادة.
أشكرك
عليها. طيب قلتك هتكلمنا عن إيه النهاردة؟ ما هو موضوع الحلقة؟
موضوع حلقة اليوم هو تجميع ومراجعة لما قلناه في حلقات الناسخ والمنسوخ في حوار الحق على الهواء مباشرة.
نعم.
منذ تاريخ 5 يونيو سنة 2009 إلى اليوم.
نعم.
21 أغسطس 2009، أي على مدى حوالي 3 أشهر ونحن في موضوع واحد وهو الناسخ والمنسوخ.
نعم.
الكلام ده منذ حلقة رقم 120 إلى حلقة اليوم 131، أي أن هذه الحلقة 12 في مناقشة ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن. هذا طبعا علاوة على مناقشة نفس الموضوع سابقا في برنامج أسئلة عن الإيمان من حلقة 20 إلى حلقة 26، يعني 7 حلقات.
نعم.
الكلام ده تم في عام 2003 ميلادية.
نعم. طبعا كلنا نذكر هذا. ولما أتسك أما طلعت حلقات النسخ والمنسوخ في عام 2003 كان ليها صدى وواقع وصدمة، رجت الإعلام ورجال الدين وانعكست على صفحات الجرائد طبعا، ويعني في مقالات كتيرة كتبت عن هذا الموضوع. هل أتسك تحب تذكر لنا بعض هذه المقالات أو ما كتب عن هذا الموضوع في
بالتأكيد.
عام 2003؟
بالتأكيد. أنا أكتفي لضيق وقت البرنامج بما جاء في جريدة الأسبوع بتاريخ 19/1 سنة 2004 في الصفحة نمرة 2. يقول المحرر أهوت عمرو ناصف، يقول أثناء جولة قمت بها بعد منتصف ليل الخميس 15/1 سنة 2004 بين أقنية الدش، فوجدت بقناة تلفزيونية اسمها الحياة.
نعم.
أضاف وكان أنا باخد مقتطفات يعني مش بارى المقال كله. وكان اسم الضيف هو القمص زكريا بطرس، ده اللي بيقوله.
أي.
واستطرد قائلا: كان الناسخ والمنسوخ في القرآن هو موضوع المقابلة، وهو موضوع صعب ومعقد، شوف الكلام اللي جايبه، ويتحاشى الكثير من المجتهدين المسلمين الخوض في تفاصيله. مش الكثير، ده الكل. يواصل حديثه قائلا: لذلك قررت، ده هو، متابعة البرنامج كله، حيث جذبتني فكرة تصدي أحد القساوسة لهذه القضية. وأضاف يقول: وهنا بدأت الطامات تتوالى.
اكتشف الحقيقة.
أيوة. واستكمل حديثه حتى قال: أما خلاصة الحلقة فهي أن القرآن يناقض بعضه بعضا، بعضه بعضا، وينسف مضامينه وأصوله من أساسها. يقول برضو الخلاصة: ويحمل القرآن يحمل بين آياته الأدلة القاطعة على أنه ليس من عند الله. ده هو كلامه.
نعم.
ويواصل حديثه قائلا: وحمل كلام القمص نصائح للمسلمين، صح، حتى يستيقظوا من غفلتهم وغفوتهم. برافو عليك يا عمرو، هايل يا ابني. ويتبعوا الدين الصحيح قبل أن يأتي يوم يصبح الوضع فيه وهنا قرأت وتوقفت عن قراءة الكلمة التالية في مقال المحرر.
أي.
استغربت قوي.
أي.
يقول توليت
يعني حمام. إيه؟ يعني
ما فهمتهاش. فأعدت قراءة العبارة من أولها: قبل أن يأتي يوم يصبح الوضع فيه توليت، على حد تعبيره. ايه التواليت اللي جاب علاقة التواليت للموضوع؟ انا مش فاهم. قلت اكمل الكلام، فكملت قراءة العبارة التي تليها فعرفت قصده. اذ يقول: اي متأخرا جدا، فادركت انه عرب كلمة تو ليت فطلعت بالحروف العربية تواليت.
ويمكن كان قصده برضه.
الله اعلم. انا ما ادعيش على الناس، يعني هو قصده ايه؟ قصده شريف. اتفضل.
طيب، بما ان اسك اتكلمت عن الحلقات من 120 ل 131، فممكن ان احنا نبدا بالتركيز على كل حلقه من هذه الحلقات اذا اسك تحب، على موضوع الحلقة ندي للإخوة ملخص.
أيوة.
مثلا رقم 120 وكانت بتاريخ 5 يونيو 2009.
تمام، حلوة الفكرة دي. نجاوب. اتكلمت فعلا في تلك الحلقة عن ورطة الناسخ والمنسوخ من الجوانب التالية. كان حددت بعض، انت عارف ان انا بحط خريطة للكلام.
نعم.
واحد، اوردت الشبهة نفسها، وهي اللي كاتبينها في الكتاب بتاعهم ده، وهي: كيف يقال أن الله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله وهو ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم؟ هم جايبين العبارة دي. وأوردت الرد على الشبهة باعتراف الشيوخ بأن الناسخ والمنسوخ ورد في القرآن، قائلين في هذا الكتاب في صفحة 122 في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، يقول: نحن لا ننكر أن في القرآن نسخا. وأضاف حضرات الشيوخ: فالنسخ موجود في القرآن بين ندرة من الآيات، وبعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة، وبعضهم ينفي نفيا قاطعا، ورود النسخ في القرآن. أما جمهور الفقهاء وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج، وقد خصصوا للنسخ فصولا مسهبة في مؤلفاتهم في أصول الفقه قل من لم يذكره منهم قدماء ومحدثين. اعتراف كامل بالموضوع. ثم تكلمنا عن مفهوم النسخ والمنسوخ، وهو تحويل الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا في تفسير ابن كثير جزء واحد وصفحة 104. هذا الكلام موجود. وتحدثنا عن مصدر النسخ في القرآن، مصدره جاي منين بقى الكلام ده والتعليم ده؟ في سورة البقرة آية 106 يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الكلام ده موجود في سورة البقرة في المصحف. ثم وضحنا أن المنسوخات في القرآن ليست قليلة كما يقولون، ولكنها بلغت أكثر من 62% من القرآن منسوخات بالورقة والقلم. وأوردت الصور والآيات التي فيها منسوخات، ثم أهمية موضوع الناسخ والموسوخ بالقرآن، وختمنا الحلقة بالحقيقة الخطيرة التي تهدم القرآن تماما وتنسفه على أنه بهذا ليس هو موحى به من الله بحسب حكم القرآن نفسه. ودي في سورة النساء آية 82، وأنا مش هلحنها لأن ما أقدرش ألحنها زي عبد الباسط عبد الصمد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذكرنا 62% اختلاف، ونسمعها دلوقتي عزيز المخرج من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تفضل.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ايوه هي دي،
تلخيص رائع جدا.
باختصار ده المصدر.
طيب نيجي للحلقه الثانيه بقى، وهي حلقه 21، ودي اذيعت يوم 12 يونيو 2009.
ايوه
ايه كان موضوع الحلقه دي؟
برضو بنراجع مع احبائنا المشاهدين عشان خاطر يبقى بنلم شغلنا. وصلت الحديث عن ورطه الناسخ والمنسوخ في القران، اكبر ورطه. وعلقنا على ما قاله الدكتور عمارة، مع تحياتنا ليه، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية والذي شارك في تأليف هذا الكتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. وكان تعليقي من خلال تسجيل تلفزيوني له. وقلت أنني دهشت لأن الدكتور عمارة ناقض في هذا التسجيل ما جاء في هذا الكتاب بخصوص الناسخ والمنسوخ في القرآن. رغم أنه عضو من المؤلفين. وذكرت العناصر التي تكلم عنها الدكتور عمارة إجمالا، وحنشوفها في جدول دلوقتي، وهي خطورة الناسخ والمنسوخ. 2، مفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره. 3، مهاجمته للتراث الإسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ. 4، اتباعه لمنكري الناسخ والمنسوخ أبي مسلم الأصفهاني، ثم تفسيره لمعنى لفظة آية التي وردت في سورة البقرة آية 106 ما ننسخ من آية. 5، وقد تناولت النقطتين الأوليين، خطورة الناسخ والمنسوخ ومفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظر دكتور عمارة. ده كان موضوع الحلقة الثانية.
طيب علشان نستكمل فكرة قدسك في بقية الحلقات، كانت في حلقة 122 وأذيعت يوم 19 يونيو 2009، تكلمت قدسك عن بقية النقط، فهل ممكن قدسك تذكرنا ببقية النقط دي؟
طبعا واجب. أنا اتكلمت عن مهاجمة الدكتور عمارة للتراث الإسلامي المتعلق بالنسخ والمنسوخ، وشمل تعليقي بعض النقاط التي أثارها، ومنها واحد قوله أن التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة، وأنا بقوله برافو عليك يا دكتور، جرأة وشجاعة، بس إن شاء الله ما تتشلش في الكلمتين دول. وقوله إن عقل المسلمين مشغول بفقه دورات المياه الاستنجاء ولا مؤاخذة ما تسمعينيش والاستبراء والغازات في الصلاة، يعني اللي هي فقه الغائط والفساء والضرات بحسب تعبير الفقه، أنا ما بجيبش حاجة من عندي، وبعتقد إن احنا نسمعها من الدكتور عمارة بنفسه. تفضل عزيزي المخرج.
طبعا انتوا عارفين الكلام في التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة، يعني لكم صرحاء، احنا للأسف الشديد العقل المسلم عندنا عقل كسلان وقاعد يفتي في فقه دورات المياه. تبص تلاقي الناس المونوكير والمش عارف ايه والندف الشعر ده مستغرق حياة الناس، بينما القضايا اللي بيطعن منها الإسلام في حياتنا الناس منصرفة عنها.
بنفسه دورات المياه
اعترف بالحقيقة بقى. طيب هل يمكن أستاذ تكمل لنا نستكمل نتذكر موضوع حلقة 123 بقى المرة دي، وكانت يوم 26 يونيو 2009.
تمام كده.
نعم.
وأنا كلمت فيها عن أنواع الناسخ والمنسوخ من كتب التراث، وحنشوفها في الجدول اللي أنا عرضته قبل كده. واحد، ما نسخ حرفه وبقي حكمه. اثنين، ما نسخ حكمه وبقي حرفه. ثلاثة، ما نسخ حرفه ونسخ أيضا حكمه. وتكلمت بالتفصيل عن النوع الأول من الناسخ والمنسوخ.
نعم.
وهو ما نسخ حرفه، أي كلامه في المصحف منسوخ، وبقي حكمه شغالين بيه. وديت مثل على كده زي رجم الزاني والزانية، الشيخ والشيخة يعني.
نعم.
ورضاع الكبير.
طيب قلتك بعد كده أخدت ثلاث حلقات، حلقة 124 25 و26، وكانوا دول بتواريخ 13 و17 يونيو 2009. قلتك اتكلمت في الحلقات دي الثلاثة عن النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ، فهل تحب قلتك انك تذكرنا بيها كمجمل الثلاث حلقات؟
ده صحيح، انا يعني بذكر الاحبال المشاهدين بالحلقات كلها علشان خاطر بلم الموضوع.
نعم.
ويمكن في ناس اول مره يحضروا معانا فيقول لك هو ايه الناسخ والمنسوخ ده.
نعم.
فمن اجل كل هذه الاهداف انا بحاول اركز واجمع، لان انت عارفه ان انا شغلاتي كانت مدرس قبل كده
ولسه منظم جدا
لسه مرتب في دماغي يعني، ولازم كده قبل الامتحان بنعمل مراجعة عامة للمنهج فلسه برضو يعني
إن شاء الله ينجحوا بقى في الامتحان.
اتكلمت عن النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ.
نعم.
وحنشوف الجدول بتاعه، وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. نمرة اثنين. وديت أمثلة لهذا من المنسوخات، دفع رسوم لمقابلة النبي اللي نسخ، كان اللي يحب يقابل النبي يروح يدفع فلوس.
أيوة.
وشبهتها بشباك السينما يعني بيحجز يعني. ثم نسخت ايضا ايات السلم بايات الحرب والقتل لمن لا يدخل الاسلام، وايضا للمرتدين عن الاسلام قاتلوهم. وبعدين اتكلمت عن الحاجات برضو، مدح الكتاب المقدس في القرآن في الفترة المكية وآيات مكة، ثم نسخ ذلك في المدينة واتهام الكتاب المقدس إنه محرف. من المنسوخات أيضا في هذا النوع مدح أهل الكتاب النصارى واليهود، أو على الأقل النصارى، ولا تجدن أقربهم مودة. ثم نسخ ذلك والتحريض على قتالهم وإجبارهم على دفع الجزية وهم أذلاء، وده جه في سورة التوبة آية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ثم أيضا من المنسوخات في هذا النوع نسخ آيات الحرية الدينية.
نعم.
سورة يونس آية 99 يقول أفأنت تكره الناس؟
نعم.
نسخة بقى بآيات الإكراه في سورة آل عمران 83 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بالعافية لازم يسلم.
مهمة أوي. طيب قلت اتكلمت بعد كده عن النوع الثالث من النسخ والمنسوخ وده كان في الحلقة 127 من حوار الحق علشان نبقى نوضح للمشاهدين.
أيه.
كان ده بتاريخ 24 يوليو 2009.
تمام.
نعم. تمام.
أنا اتكلمت فعلا عن النوع الثالث في هذه الحلقة.
نعم.
وهو ما نسخ حكمه ونسخ أيضا حرفه، لا موجود في القرآن ولا موجود أيضا في الأحكام. وأنا بطلب من عزيز المخرج أنه يورينا أنواع الناسخ والمنسوخ، ومعنى هذا النوع هو إلغاء العمل بالآية القرآنية وأيضا إلغاء الآية القرآنية نفسها من القرآن. واتكلمت في هذا النوع عن محو قرآنات كاملة منزلة كما يقولون أو قرائين، وهي الأحرف السبعة.
نعم.
اتشالت ستة واتحرقت. وشهدت كتب التراث أيضا على محو صور كاملة من القرآن، وديت أمثلة. جماعة الحفاظ اللي كانوا حافظين آية نزلت وبالليل حبوا يسترجعوها فما افتكروش غير بسم الله الرحمن الرحيم، فمن الفجر راحوا عشان خاطر يسألوا الرسول، فقعد ساعة ما يعرفش يرد عليهم، وبعدين شغل الفهامة بقى. قال لهم لقد نسخت البارحة وانتهت القصة. الكلام ده موجود في كتاب الحاوي الكبير للماوردي جزء 16 وصفحة 80، احسن يفتكروا ان احنا بندعي. وكذلك تكلمت عن محو آيات كثيرة من القرآن من سورة الأحزاب كما هو موضح في جدول ما نسخ حكمه وحرفه، وأنا حاطط الجدول. محو قرآنات، محو صور قرآنية، محو آيات قرآنية، كل ده ممحي حرفا وحكما. فين القرآن يا جماعة؟
طيب الحلقة 128 وكان ده يوم 31 يوليو 2009 من حلقات حوار الحق. أتسك اتكلمت استكملت في هذه الحلقة الكلام عن النسخ والمنسوخ.
صح.
تفضل.
ناقشت في هذه الحلقة البراهين التي استند عليها الدكتور عمارة في إنكاره النسخ والمنسوخ.
نعم.
عمارة قال لك مفيش نسخ ولا منسوخ.
نعم.
وجبت بقى هو ازاي بينفي هذا الموضوع.
أيوة.
والجدول بتاع انكاره لنسخ المنسوخ هيعلن دلوقتي على الشاشة عزيزي. واو. اتكلم عن مفهوم كلمة آية ننسخ من آية.
أيوة.
ويقول انها معجزة.
أيوة.
ثم مفهوم النسخ نفسه، يقول لك النسخ مش معناه يزيل الحكم ويشيله، لا. ثم دلالة أداة أو ننسخ من آية أو ننسها، وفلسفة كبيرة اتكلمنا عليها. ثم استشهاد بأقوال منكر النسخ وركز على أبي مسلم الأصفهاني.
نعم.
ولسوء حظه أبو مسلم معتزلي وأنكر النسخ مقلدا كلام اليهود، وأنا جبت الكلام ده من الشواهد. وتساءلت وقتها في الحلقة إن كان الدكتور عمارة يستشهد بكلام الأصفهاني، فهل اعتنق عمارة مذهب المعتزلة وهو خريج الأزهر السني؟ وهل يقبل الإسرائيليات التي تأثر بها الأصفهاني بشهادة كتب التراث الإسلامي، كتاب التحبير، شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي جزء 6 صفحة 2985؟ شوفي أنا لا أتكلم إلا بشاهد.
نعم. والواقع كانت الأسئلة فعلا محرجة جدا.
أيه.
ولم يكن يتوقعها بأي شكل بالتأكيد. طيب نأتي بقى إلى واحدة من روائع حلقات القوم زكريا بطرس، وهي الحلقة 129 واللي كانت في 7 أغسطس. الحقيقة كانت من أروع الحلقات اللي قلتها.
بنشكر ربنا لأنه هو اللي بيدي الفكر وهو اللي بيدي المادة وهو اللي بيعمل كل حاجة. الله محب للبشر وبيحب أخواننا المسلمين وعايز يوصل لهم رسالة عشان يفوقوا يعني، وبيستخدمني كآلة ضعيفة في إيده عشان يوصل من خلالي هذا الصوت.
المجد لي.
أنا اتكلمت عن أخطر عملية نسخ في القرآن والتاريخ الخاصة بالمسجد الأقصى، وناقشت فيها موقع المسجد الأقصى ها أفي القدس كان أم في الجعرانة بالسعودية، ونشوف خريطة الجعرانة نفكركم بها تاني إنها في الطريق من مكة إلى المدينة. كان هناك مسجدان، المسجد الأدنى والمسجد الأقصى. وبعدين ناقشت أيضا هل ذهب محمد فعلا إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء أم كان حلما ليليا، أم أن الإسراء حكاية مأخوذة من أسطورة فارسية، وشرحت كل الكلام ده. ثم ناقشت أيضا متى بني المسجد الأقصى بالقدس، أليس بعد موت محمد بما يزيد عن 70 سنة، وجاء هذا في كتاب المفصل في تاريخ القدس وصفحة 107. وتكلمت عن منزلة المسجد الأقصى الضعيفة في الإسلام، ثم قدمت بعض الملاحظات والتوصيات، منها أن يدرس ويدرس موضوع قضية المسجد الأقصى دراسة علمية متعمقة لأنها أساس المشكلة، ليتعرف كل طرف من الأطراف المتعادية على حقوقه القانونية، ويكون ذلك تحت إشراف دولي برعاية هيئة الأمم المتحدة، ليجنبوا المنطقة بل والعالم كله ويلات الحروب حتى يسود السلام المنشود. ومن أجل ذلك جاري ترجمة هذه الحلقة إلى اللغات الحية لإرسالها إلى الأمم المتحدة لتكون وثيقة على ضوئها يدرس هذا الموضوع.
جميل. في الواقع كانت دراسة علمية دقيقة وصدمة ما فقوش منها لحد دلوقتي.
نشكر الله.
طيب نأتي إلى حلقة الأسبوع الماضي وهي بتاريخ 14 أغسطس، ممكن نذكر المشاهدين بموضوعها بقى.
أشكرك، ماشيين بالتسلسل كده. تكلمت عن إقرار أئمة الشيعة أيضا بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، وذكرت أيضا ما قاله كل من الأئمة التاليين. الإمام أبو علي الفضل الطبرسي. 2. الإمام جعفر محمد الطوسي. 3. الإمام العلامة محسن الملقب الفيض الكاشاني. 4. الإمام الكليني. 5. الإمام محمد باقر المجلسي. 6. الإمام علي ابن أبي طالب. 7. الإمام القمي، وغيرهم 18 واحد أنا ذكرتهم في تلك الحلقة، حيث اعترفوا بوجود أنواع النسخ الثلاثة: ما نسخ حكمه وبقي حرفه، وما نسخ حرفه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وحرفه. وهذا الكلام أتى في كتاب بحار الأنوار لباقر المجلسي جزء 89 وصفحة 114 إلى 116 في هذا الكتاب.
طبعا بعد التجميع الرائع والدقيق اللي أسأل قدمته لمجموعة حلقات النسخ والمنسوخ اللي قدمناها في برنامج حوار الحق، نأتي إلى حلقة اليوم بقى النهاردة. أحب جدا أن أسمع تعليق قدسك ككل على موضوع الناسخ والمنسوخ لأهميته الشديدة لتغيير مجرى التاريخ الحقيقي.
تمام. تفضل. أشكرك. أنا بحب أولا أن أعطي عنوانا لهذه الحلقة اللي بيجمع بقى الـ 12 حلقة كلهم.
نعم.
حب أعطيهم عنوان كده يرسخ في الذهن. نعم. ويفكر فيه كل إنسان. اسمه العنوان السقوط العظيم لأسطورة الإسلام. ودعوني أشرح لماذا اخترت هذا العنوان. كلنا يذكر أسطورة خط بارليف الحصي، مش كده؟ وللأجيال الصاعدة التي لم تحضر زمان مجد هذه الأسطورة أقول لهم أن إسرائيل في حربها مع العرب وخاصة مصر الحبيبة بنت ساترا حصينا على شاطئ قناة السويس الشرقي، وسمي باسم الساتر ده صاحب الفكرة الجهنمية اللي عملها يعني، وهو الجنرال الإسرائيلي حاييم بارليف. وكانت إسرائيل تفتخر بهذه الأسطورة وتتحدى عزة مصر وكرامتها، وظلت مصر عاجزة عن اختراق خط بارليف حتى قام مهندس مصري قبطي هو اللواء باقي زكي يوسف، وأنا بحييه من فوق هذا المنبر وقد ذكرت قصته واختراعه هذا في كتاب سنوات وأيام مع عبد الناصر تأليف سامي شرف جزء واحد البداية الأولى حلقة 30 وصورة الغلاف قدامنا كلنا، وحنعرض إن شاء الله صورة اللواء أيضا باقي زكي يوسف. هذا هو اللواء الشهير صاحب مجد انتصار أكتوبر.
الله يستخدم.
وقد تجاهلوا تكريمه تماما. ليه؟ حتى لا يعود مجد النصر لقبطي. أقول أنه قام بوضع خطة خارقة لتحطيم أسطورة خط بارليف والإطاحة بهذا الخط في وادي العدم، فأذل كبرياء إسرائيل. وكانت الخطة العبقرية هي في بساطة تسليط خراطيم المياه إلى هذا السد المنيع بعد أن فشلت دانات الصواريخ في إزالته، فانجرفت رمال سد بارليف إلى أسافل البحر الأحمر واستقرت إلى جوار مركبات فرعون الطاغية الذي غاص في أعماق البحر هو الآخر أيام موسى النبي. ومياه قناة السويس هي مياه البحر الأحمر لتصب في البحر الأبيض، فهذه مياه بتاعت فرعون الطاغية أيضا.
طب اسمح لي أسأل قدسك، إيه وجه التشبيه بين خط بارليف وبين الإسلام؟
ده سؤال ذكي، سؤال مهم. أول وجه الشبه هو كونه أسطورة، كونه أسطورة
صحيح.
فخط بارليف كان أسطورة تباهى بها الإسرائيليون زمانا، وانكشف أمرها أخيرا أنها أسطورة هشة، وهكذا أيضا الإسلام أسطورة هشة تباهى بها المسلمون على مدى 14 قرنا من الزمان، وآن الأوان أن تنكشف اليوم هشاشتها. هذه الأسطورة ده وجه شبه.
وجه شبه رائع.
وجه شبه آخر هو الدشم الحصينة على قمة تمل الرمل. فخط بارليف لم يكن من الحديد أو الأسمنت المسلح، بل كان كومة كبيرة كتل من الرمال بنيت فوقها حصون منيعة توحي بالجبروت بتاع إسرائيل والإسلام كذلك. خط بارليف أي والإسلام كذلك قلاع حربية ومساجد دينية توحي بجبروت مزعوم إسلامي بني على الرمال، وانطبق عليه قول السيد المسيح في متى 7:26-27، يقول الرجل الجاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر مية برضه، وجاءت الأنهار مية برضه، وهبت الرياح وصدمت تلك ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. هذه وجه شبه التاني، وجه شبه التاني، قوة المياه التي سلطت على خط بارليف الترابي فجرفته إلى وادي العدم. هكذا أيضا أقولها للدول اللي قايمة على البلاد الإسلامية النهاردة، العراق وأفغانستان وباكستان والشلة ديت، أقول لا تصلح دانات الصواريخ لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في باكستان ولا في أي بلدستان أو مكانستان أن تقضي على إرهاب الإسلام، بل قوة مياه الروح القدس التي تسلط على عقول وقلوب المسلمين هو ده ينظف ويجرف تعاليم تراب تعاليم الإسلام وتطوح بأسطورة الإسلام الكبرى لتستقل في قاع ذكريات التاريخ الأسود لحقبة طويلة من كابوس مرعب لعصابة مصاص الدماء وآكلي أشلاء بني البشر.
أنا الحقيقة متأثرة جدا بالتشبيه اللي قلتك شبهته ده. طيب إيه هي جوانب خطورة الناسخ والمنسوخ على القرآن والدين الإسلامي، وإزاي قدسك وضحت لنا ده؟
شوفي، هناك كذا خطورة على الإسلام وعلى القرآن من قضية الناسخ والمنسوخ، هاخدهم واحدة واحدة. أول خطورة هي كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل، زي اتفق الكلام ده تغيير وتبديل وربنا بيغير وبدل، مع حقيقة علم الله المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل. فالله ليس إنسانا يغير كلامه ويبدله، وهذا ما يقره القرآن أيضا في سورة الأنعام 34، لا تبديل لكلمات الله، وفي سورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته. إذن فكيف يقولون أن كلمات الله كلمات الله بدلت وغيرت ونزخت؟ مش معين ولا دي خطورة. خطورة التانية، هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير في آيات القرآن وإلغائها ومحوها مع حقيقة أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ كما يزعمون؟
طبعا لا.
طب ده مكتوب في اللوح، فهل تم التغيير والإلغاء والمحو في اللوح المحفوظ الوهمي؟ أو بمعنى آخر، هل للوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة ومزيدة يا حضرات؟ فكر يا حبيبي انت وهو. خطورة ثالثة، أما عن قول السورة القرآنية أو ننسها، وما ننسخ من آية أو ننسها، فكيف يتفق هذا مع قول القرآن في سورة الحجر آية 9، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا لم يحفظه في ذاكرة النبي؟ ولماذا ينسيه إله ينسها بعد أن يوحي به إليه؟ الله ربنا بيلعب معاه حربين يا طفيطه ولا ايه؟ يقول له الحكايه وبعدين يراجعها تاني، يقول له لا يا ابني ما انا هنسيك دي وهجيب لك اجدع منها، اوعى تخاف، او على الاقل يعني واحده زي يا عم هاتها هي، اجيب لي احسن منها ليه ولا تجيب لي مثلها ليه؟ ما تخليها هي. لما در كلام يا جماعه ما يخشش الدماغ، فكروا. يبقى دول كام؟ ثلاثة.
الرابعة بقى،
الخطورة الرابعة، ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريف في نص قرآن اللوح الوهمي المحفوظ؟
صح،
بيحرفوا في الأرضي. فكروا يا أحبائي. الخطورة الخامسة، ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ مع الآية القرآنية التي تقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ اللي أراها دلوقتي عبد الباسط سورة النساء آية 82. ألا نستطيع أن نقول أن القرآن تعالى عمه، أن القرآن بهذا قد حكم على نفسه بأنه ليس من عند الله لأن فيه اختلافات كثيرة؟ وهناك خطورة بل طامة كبرى جسدها الدكتور عمارة نفسه، صدقيني.
تقصد ايه بال يعني ايه طامة كبرى؟
شوف يا بنتي وبرضو المشاهدين يعني
أي.
الواقع ان الدكتور عمارة بذل مجهودات جبارة في محاولة انقاذ القرآن من هذه الورطة المدمرة للإسلام.
صح،
بإنكاره النسخ والمنسوخ مفيش. عمل زي النعامة. النعامة لما الصياد بيجري وراها قام تتعب من الجري، ما هو راكب عربية جيب وعمال ينط ويجري وراها وهي بتمشي على رجليها فبتتعب. فآخر ما تتعب تجيلها فكرة بقى على قد مخها، ما هو راسها قد كده ومخها قد كده، فتعمل ايه؟ تيجي حاطة راسها في التراب في الرمل وتقول الحمد لله أنا كده في أمان، لا صياد ولا غيره. طب ما بقت إنكار وجود الصياد. نفس الشيء عمل الدكتور عمارة بكل أسف، قالك بح الناسخ والمنسوخ بح، إحنا لا عندنا ناسخ ولا منسوخ يا جماعة، ما عندناش.
أنكر الواقع يعني،
أنكر الواقع المرير عشان ينقذ القرآن، حيلة من المحاولات.
أيوه.
مقررا أن وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، هي عارف الخطورة، هو عارف الخطورة، يقول لك يؤكد وجود التناقض في القرآن، وهذا ما يودي الإسلام في دهيه. هو بيقول كده، عارف الخطورة،
نعترف.
ونختم كلامنا عن الناسخ والمنسوخ بعد ال 12 حلقة دولة بما قرره الدكتور عمارة، نصغي إليه، ده ملحمة بتاعت الدكتور عمارة.
أنا كنت هسأل قدسك ممكن نشوف وحشنا الحقيقة.
أه وحشنا، أنت وحشك برضو. طيب أنا بيوحشنا الراجل ده، بحبه يعني، بحب كده، صدقني بصلي لك يا دكتور عمارة، صدقني بصلي لك لأنك بتحاول وبتفكر، وأدم بدأت تفكر الله راح يرشدك إلى طريق الصواب. فعزيزي المخرج من فضلك بقى، معلش تعبينك كل شوية، هات لنا الدكتور عمارة، هات لنا الدكتور عمارة، آخر مرة حنتعامل مع الدكتور عمارة، قول إن شاء الله يعني إن ما كناش نغير رأينا وننسخ كلامنا ونأتي بكلام آخر، يعني ما إحنا ماشيين على النسخ والمنسوخ بقى طول ما بنتكلم في الإسلاميات. معلش يا حضرة المخرج، سمعنا الدكتور عمارة من فضلك أرجوك.
قضية النسخ دي قضية يعني أنا أقول أنها تحدث فتنة سواء في داخل الصف الإسلامي أو في الكلام اللي بيقولوه واحد دلوقتي زي زكريا بطرس وبتاع يدعي أن القرآن فيه تناقض، لأنه مادام فيه آية وحكم نسخت آية وحكم آخر يبقى معنى ذلك ان في تناقض، هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم غير هذا الحكم، والنسخ معناها انه احنا طوينا صفحة حكم معين وبالتالي يبقى القرآن فيه تناقضات، وده بيركز عليه زكريا بطرس وناس كثيرين جدا لا يستطيعون الرد عليه.
مش قادرين يردوا عليه. شو بيعترف ويواصل الدكتور عمارة إقراره بضياع الإسلام نتيجة للناسخ والمنسوخ. وأنا بيعجبني تقريره ده بصراحة. معلش أنا حمسخ كلام اللي قلته لك واطلب منك تاني تقول لنا أحسن منها. مش هو كده برضه أفضل منها؟ تفضل يا عم.
ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية.
صح.
ليه؟ هو بيقول لك انه ربنا سبحانه وتعالى نسخ الاحكام تخفيف على الناس لما الواقع تغير. يعني كان في واقع نزل له حكم، طب لما الواقع تغير نسخ الحكم الاولاني ده وجاب حكم تاني. طب اذا كان النسخ تم في عهد الرسول في الايات اللي هم قالوا عليها دي، هل تغير الواقع انتهى بوفاة الرسول؟ طب ما الواقع متغير دائما وابدا. يبقى ذلك انك انت هتنسخ بقى كل الاسلام، هتنسخ كل، يعني عايز اقول كلام ممكن يقودنا الى كوارث.
صح صحيح. الراجل عارف الحقيقه،
شهادة
الراجل صحيح. عارف قيمه الحقيقه. يا احبائي المسلمين فكروا في هذه الكوارث. الكلام اللي بيرد ما هوش بيرد على المواضيع ولا زالت القضيه قائمه. ممكن عزيزي المخرج توري لنا خط برليف الذي انهار، الذي على مثاله سوف ينهار الإسلام؟ حط لنا الصورة لو سمحت حبيبي.
The problem of how to cut through the sandbanks was solved by an ingenious Egyptian lieutenant who had worked on the construction of the Aswan Dam. British irrigation pumps powered high pressure hoses which simply washed the sand into the canal. Using this technique they cut the holes in half the time it would have taken with either explosives or bulldozers. And during the first day, they cut 60 of them. Cutting the gaps was a feat of Egyptian ingenuity.
احنا محتاجين الى خدام كارزين.
امين.
دورهم ان هم يسلطوا مياه النعمة على خط الاسلام الترابي ليجرف هذه التعاليم الى قاع البحر.
امين.
ويطلق الاسرى في رجاء. امين.
وتسيبونا الصوره دي هتفضل في ذهني.
امين.
يعني امين ربي يستجيب. طب قصك ممكن تختم لنا موضوع الناسخ والمنسوخ بكلمه اخيره مختصره عشان نبدا ناخد المكالمات.
لا يا سامي الا ان اقول في الختام، اسمعوا العباره اللي انا هقولها دي يا احبائي، وبشد على ايد الجميع. مد ايدك لو سمحت، مد ايدك، أنا حمسك إيدك. البقية في حياتكم في الإسلام، ولا عزاء للأمة الإسلامية إلا في قبول المسيح مخلصا وفاديا.
آمين.
بقية في حياتكم يا جماعة، ساعة من مشكور وذنب مغفور لما تأتوا للمسيح.
آمين.
لو أي إنسان موجود الآن مشاهد ويحبنا ربنا يملأ قلبه سلام ونعمة، قل له اشرق يا رب بنور معرفتك في قلبي، واقبلني ابنا لك، واني اقبلك في حياتي ابا لي فاديا مخلصا، اغفر خطاياي، امحو آثامي، واقبلني اليك. اثق انك تقبلني لانك اله محب وتعمل لخلاص نفسي. اشكرك لاجل هذه الاستناره وهذه النعمه، ولك كل المجد الى الابد. امين.
امين امين. وانا من قلبي بشكرك يا استاذ ابونا على هذا الجهد الرائع في تلخيص حلقات النسخ والمنسوخ، والله يستخدمها لمجد اسمه.
امين.
نبدا ناخد بعض المداخلات.
بس يا ريت المداخلات تبقى في الموضوع.
امين امين.
ما يبقاش فيه حيدية والناس تطلع من المواضيع.
صحيح.
يبقى امين مع نفسك، ويا ريت تبقى فرصة حصاد مبارك.
امين.
لو ربنا كلمك وربنا غير قلبك وربنا وجه نظرك الى الحق، شاركنا.
نعم.
عشان نصلي معاك وعشان خاطر نقول لك تعمل ايه بعد كده. ربنا يبارككم، وانا واثق ان الحصاد كثير بعمل نعمة الله.
نعم.
امين.
قدس اقترحت مواضيع كثيرة، وأعتقد أنه إخواتنا المسلمين ممكن يكون عندكم أسئلة في موضوع الناسخ والمنسوخ النهاردة. تفضلوا معانا أبو علي. أهلا بك أخ أبو علي.
أهلا، مساء الخير أخت أماني، ومساء الخير أخت أبونا.
مساء الخير، سلام ونعمة.
سلام ونعم عليك، وشكرا أخت أبونا على هذا التلخيص الرائع بالنسبة للناسخ والمنسوخ. وفي نقطة الحقيقة أول ما ذكرتها على طول أنا يعني أصابعي على طول راحت على أرقام التليفون لكي أتصل، لأن في موضوع محدد يهمني جدا، وهو بناء المسجد الأقصى في القدس اللي هي مدينة اللي أنا ولدت فيها وترعرعت وحبها جدا. هذا الكتاب اللي أبونا ذكرته، كتاب المفصل في تاريخ القدس اللي عارف
حضرتك معانا؟
تفضل أبو علي.
معلش لو تعيد الكلام تاني، انت معانا؟ المكالمة وقعت، يا ريت الأخ أبو علي يرجع يتصل بينا تاني. معنا الأخ مصطفى من سوريا.
ألو، مرحبا أخت أماني.
أهلا بك يا أخ مصطفى.
سلام الرب يسوع المسيح معكم.
سلام ونعمة
معك يا حبيبي،
اتفضل.
أنا من العابرين وأنا عراقي الجنسية.
مبروك عليك العبور. عابر من المسيحية للإسلام ولا من الإسلام للمسيحية؟ ما هو دلوقتي بقى لازم نسأل.
كل مشاكل.
يعني عابر من درب الظلام، عابر من درب الظلام، عابر من دين الكفر والذبح والقتل والزنا وكل شيء. عابر من ساق الدرب إلى درب النور، درب الإيمان، درب المسيح، درب الحياة اللي أعطاني إياها وأعطى أهلي زوجتي وأطفالي ثلاثة. وبعد ذات الرب يسوع المسيح علي من 1998 لحد الآن، معجزات الرب يسوع المسيح كثيرة وأعظمها سنين. أتمنى أكون لدي فرصة أحكي لكم إياها، أتمنى أحكي لكم بهاي المعجزات.
أنا عايز بس أول معجزة، وهي إيه اللي خلاك تكتشف الظلام في الإسلام وتكتشف النور في المسيح؟ لو الحتة دي كويس يبقى رائع.
يا تسمح لي حضرت أم الزكريا الله يخليك، أنا من 1998 من 1994 كنت في شمال العراق مسجون بتهمة ظلم على أساس أني أنا كنت منحة فدائي فردام، وأن على المهم صديقي ارتبك عليه كلام عبد الأكراد، والأكراد سجنوني والمعارضة العراقية سجنتني، وكنت معرض للإعدام ومعرض للقتل.
حلو.
وأنا بريء. أيوة. كل البراءة يعلم بها كان الرب يسوع المسيح.
أمين.
والروح القدس اللي أنقذني.
أشكر ربنا.
تعرف أنا كنت 3 سنين أتوسل برا بالله، أتوسل كنت أنا علاقتي بالله إن هو الله فقط، لا الرب يسوع المسيح ولا الروح القدس ولا بس تعرف إن الله.
أقول الله الخالق.
محمد بحق علي بحق علي بحق فاطمة بحق ما أعرف منه بحق حسين. ما سمعت ولا استجاب لي الله، ولا ظليت أتعذب 3 سنوات. 3 سنوات العذاب اللي شفته ما شافه بشر، والإهانة اللي شفتها ما شفتها البشر من دول المسلمين وقتلة السفلة لغاية 1994 بدايتها. التقيت بأخوة 2 مسيحيين.
أي
أيوه.
أخوة 2 مسيحيين.
أمين.
كان عندهم إنجيل الكتاب المقدس.
أيوه.
حبيت نصيب، حبيت أن أقرأ الإنجيل. هذا كان حب داخلي أن الرب يسوع المسيح هو روح الله.
أمين.
داخلي يقول أنه هو روح الله. دائما أقول أن المسيح روح الله، روح الله، روح الله. فهذا الحب داخلي مبني من أنا طفل، اللي رأيت بي أهلي قالوا لي أنت شفت ملاك. لا، هذا مو ملاك، الرب يسوع المسيح يتبعني من أنا كنت طفل وبطن أمي من قبل ما أخلق الرب يسوع المسيح، وروح القدس هو يتبعني.
أمين أمين.
ربنا يباركك. يعني كان
الله يباركك يا أخ مصطفى.
فعن طريق قراءتي للإنجيل.
أيوة.
عن طريق قراءتي للإنجيل طلبت ودعيت من الرب يسوع المسيح، قلت يا الله أنر لي طريقي، يا الله فرج عني كربتي، يا رب يسوع المسيح أريد أعرف منه أنت.
أمين.
منو أنت؟ شنو موقفك؟ شنو أنت من الله؟ رأيت بالمنام، رأيت بالمنام أن طير أجمل من النسر، وأقوى من ضوء النهار ضوء الشمس. واقوى من 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 حراس النار آلاف 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 الأضعاف. ورأيت الآلهة والمرجان بأشكال الأحجار الكريمة مرصعة على الطير ورابع عيادين للعالم، والعالم كله ظلمة، العالم كله ظلمة. وتحت أسلحة هذا الطير، تحت جناح الأيمن، جناح الأيمن طير كهيئة هذا الطير بالضبط بالضبط، لا فرق بين الاثنين.
طيب.
فآملت أن الله هو الإله الواحد، وأن ربنا الله هو كلمة الله هو روح الله هو الله الناطق هو روح الله
مبارك اسم الله
يظهر لي، اللي يظهر لي روح الله القدس
مبارك اسم الله
ربي بارك
المسيح. من بعد ما قمت المنام رحت سألت واحد اسمه سيد محمود النعيمي، قلت له يا سيد شنو معنى هذا المنام؟ قال لي هذا عبد القادر الجيلاني. أنا جيت بيني بين نفسي قلت يا ربي شنو عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني إنسان ميت، إنسان خاطئ، إنسان الله يعلم كم واحد قتل، الله يعلم كم واحدة زنا، الله يعلم. اسمحني أنا أتكلمك.
بلاش فضايح يا
بني،
بلاش فضايح يا حبيبي الجيلاني وبس وخلاص.
فبعدين أن بعد إيماني أن الرب يسوع المسيح ظهر لي بالروح القدس قلت يا رب يسوع المسيح أنت وعدك ووعدك حق وكلامك لا يزول، السماء والأرض لا تزول وأنت كلامك لا يزول.
آمين.
أنت وعدتني ووعدت كل مؤمن ووعدت كل مؤمن ومؤمنة أن رحلة الخلاص تخلص يا رب، خلصني من هذول القتلة.
آمين آمين. أنا بشكرك
مسعود البرزاني أعطى عفو، وأنا الوحيد اللي طلعت بيه من الكبار والباقي كلهم أحداث. 27 نفر من هذا العفو والمرحمة طلعت بيه أنا الوحيد من الكبار، ودعوتي كانت أحلم أحلم أن أطلع من السجن فداي صدام، يعني أحلم 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 بحياتي أطلع.
أمين. نشكر الرب من أجلك يا مصطفى، خليني أشكر ربنا من أجلك.
أمين. أمين.
يا رب نشكرك لإشراقة نورك في القلوب، لتعريف أبنائك المخلصين أنهم يتمتعوا بخلاصك وبنعمتك. بارك ابنك مصطفى وبارك الكثيرين نظيره اللي اتقابلوا وياك واللي انت اخترقت حياتهم لتشرق بالنور فيهم، ويمكن ما لهمش فرصة أنهم يتصلوا ويتكلموا، أنت تعرفهم حيثهم. بارك الكل بكل بركة روحية ولك كل المجد. آمين.
آمين.
أنا بشجع كل واحد إن هو يتصل بينا أحبائي ويحكي لنا قصة اختباره في لقاء المسيح، إنه الحصاد المبارك.
آمين. تفضل. كلمة الله حية وفعالة. طيب معانا الأخ أبو علي، أهلا وسهلا تفضل.
أهلا بالتماني، أنا آسف اللي خط قطع. قلت أبونا بصراحة زي ما قلت أنه في نقطة من النقط اللي ذكرها أبونا في هذا البرنامج، وهي نقطة مهمة جدا، بناء المسجد الأقصى أو قبة الصخرة في مدينة القدس الذي أنا منها وأعتز بهذا.
أمين.
في الموضوع هذا موضوع يعني بصراحة خطير جدا، يعني أتمنى هذه الحلقة، واعتقد انه الامر شغال على هذا ترجمة هذه الحلقة الى لغات عديدة. في الكتاب اللي هو ذكر المفصل في تاريخ القدس لعارف العارف، للكتاب هذا طبعا موجود على الانترنت، انا شخصيا اشتريت هذا الكتاب وقريته، وموجود على صفحة اسلاميات كمان، عملت له داونلود هناك. الصفحة 101 اعتقد بتبدأ فتح القدس، انا ما اعرفش هي فتح القدس او تدمير القدس، ولكن الصفحة 107 النقطة المذكورة. وفي شيء غريب جدا في هذا الموضوع، انه بناء المسجد الاقصى كان سنة 691 على يد عبد الملك بن مروان، اي هذا بعد موت نبي الاسلام محمد.
تمام.
ثم أن هذه الكنيسة هي عبارة عن بناء بيزنطي، تصميم بيزنطي. وتأكيد لكلامي، أي واحد زار فلسطين بيقدر يروح على مدينة اسمها القيصرية. هناك في كنيسة شبيهة جدا في هذا، طبعا آثار كنيسة، وفيها أيضا المثمن
الأكبر.
نفس التصميم، تصميم بيزنطي وليس تصميم عربي. الشيء الغريب في هذا الموضوع، لماذا بنى عبد الملك ابن مروان مسجد بدون قبلة؟
أيوة.
هذا المسجد لا يوجد فيه قبلة أصلا. لو كانت مسجد مبنية مسجد لكانت قبلة. هذا برهان على شيء مهم جدا في التاريخ نقدر نعرفه، وهو أن هذه كانت أيضا أولا بداية بناء كنيسة، ثانيا أن هذه هي كانت حرب ما بين عبد الملك بن مروان وأيضا وحكام مكة
عبد الله بن الزبير
لأنهم كانوا يريدوا أن يبنوا مكة منافسة لكعبة مكة
عشان الحج
عشان الفلوس
صح،
لأنه كان هناك السبي والنهب ما بين الشام وجزيرة العرب.
تمام.
في شيء كمان آخر بهذا الموضوع المهم جدا، وهو أنه عندما ندخل في هذه المساجد المسجدين قبة الصخرة والمسجد الأقصى بنلاحظ أنه هناك الرخام موجود فيه من كنائس سرقت هذه الأعمدة من الكنائس، بإثبات أن في الجهة الغربية من قبة الصخرة هناك عمود حتى اليوم يوجد فيه رخام
صح.
هناك في صورة المسيح
أي صح.
وأيضا شيء آخر أن قبة الصخرة أو قبة مسجد الأقصى اللي موجودة هناك هي مسروقة من كنيسة في لبنان من مدينة بعلبك. فهذا كل هذه الأشياء موجودة هناك إثباتا لما قلته.
لو أخ علي، لو عندك البراهين والأدلة والإثباتات والتوثيق فمن فضلك ابعته لنا على البرنامج عشان خاطر نحط التوثيق ده، يعني القبة اللي جاية من بعلبك. طبعا كنا ان هم بياخدوا رخام وأعمدة من الكنائس ده عادتهم في كل البلدان، لكن أنا أحب يكون موثق برضه بالدليل والبرهان.
أنا هذا الموضوع كأنه أوامر، وفي شيء آخر بالنسبة لإثبات وتغيير للتاريخ. طبعا احنا نتكلم عن شيء أنه ناسخ ومنسوخ أيضا، فهو نسخ التاريخ أيضا. المسلمون لم يتوقفوا على نسخ كلام الله، ولكن نسخ التاريخ أيضا، لأن في قلت في حلقة من الحلقات عن القبة الموجودة في مسجد الأقصى في الحسين في نسمة داود.
صحيح.
أنا شخصيا دخلت هذا المسجد وشاهدت هذه،
صورتها أبو علي، سجلتها بالتصوير،
سجلتها صوت. كان الشيخ هناك يشرح لي بكل افتخار وقال لي سعادتك احنا سرقنا الأعمدة دي من المساجد من الكنائس.
طب ممكن أبو علي احنا بنفخر بيك وانت صديق البرنامج من قديم، واحنا سمعنا اختبارك قبل كده وبنمجد ربنا في حياتك، بس استناني، ممكن تستنى ويانا بس لحد البريك لو سمحت.
بس ناخد البريك وابقى معنا احبائي المشاهدين، حلقة شيقة جدا، ابقوا معنا، نلتقي بكم بعد الفاصل.
اعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالاسئلة او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشة او باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول الينا رجاء اعادة المحاولة مرة اخرى. يمكنكم ايضا ترك رسالة صوتية على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم فرص. العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين، ودي اعمل ايه؟
يا فادي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
انتشرت في شبه العربية.
زي ما محمد كان يقول المسيح بيحبك، المسيح داعى ليخلصك ويفديك.
لو كنت اله المسلمين يا رب شوف كل حاجه من دماغ يوم الاسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بان الله لا يمكن ان يتجسد؟
أحبائي بنرحب بيكم مرة أخرى البرنامج في برنامج حوار الحق على قناة الحياة الفضائية وعلى الهواء مباشرة، ولسه معانا الأخ أبو علي. حضرتك معانا؟
أيوة معاك يا أخت أماني.
اتفضل استكمل مداخلتك.
الموضوع اللي كنت بقوله قبل الحلقة هو أنه الإسلام يغير تاريخ. أيضا ما زال بعض الناس موجودة في هذا الوقت على يعني عاش التاريخ يحاول الإسلام أن ينقذه. يعني مثلا في شيء مهم جدا حصل في أوروبا اللي هي مذابح اليهود من قبل هتلر. بتلاقي أن اليوم في كتب إسلامية منشورة في أوروبا وكل مكان بيقولوا أن هذا ما حصلش. خلينا نرجع لمكان لموضوع المداخلة. أنا آسف للتطويل ولكن بحب هذه القصة، موضوع بناء قبة الصخر. هذا موضوع خطير جدا في التاريخ. وهو أن هذه المساجد المذكورة، يعني المساجد القديمة اللي يقال أنها يعني أسرى إليها محمد، كيف يسري محمد إلى مكان لم يكن له وجود أصلا؟
صحيح.
الشيء الثاني أنه عندما دخل عمر بن الخطاب بيقولوا أنه الدين يدخل الإسلامي يدخل ويفتح ويحترم الأديان، لماذا بنوا مسجد في بيت مطران القدس؟ لماذا هناك في ذكرى صراع يعقوب مع الملاك هناك في مسجد اسمه مسجد عمر؟ كل هذه الأشياء تؤكد على أن الإسلام يريد ليس فقط أن ينسخ كلام الله بل يريد أن ينسخ تاريخ وشعوب.
مزبوط.
آسف للتطويل ولكن هذه النقطة حبيت أقولها. وأشجع كل شخص كل مشاهد أنه يدخل على الصفحات وينزل هذا الكتاب تاريخ القدس ويبدأ قراءة الكتاب حتى من أول صفحة ولكن من صفحة 101 ليرى أن كلامنا موثوق هناك من المؤرخ مسلم، المؤرخ اللي كتبه مؤرخ مسلم وليس مسيحي حتى لا يقولوا أن هذا تزييف.
شكرا جزيلا أبو علي، ربنا يباركك ويزيك من نعمة. والحلقة اللي انت أشرت إليها بتاعت المسجد الأقصى موضح فيها بالتفصيل والدليل والبرهان.
نعم.
هذا التاريخ.
شكرا. نعم. شكرا. عفو. وبالنسبة لهذا التسجيل، تسجيل الشيخ الذي يفتخر أنه سرق الأعمدة 366 عمود في الأزهر من المعابد، هذه التسجيل نبعتها ليك وأنا
نبعته على البرنامج على عنوان البرنامج. وشاكرين ليك جدا وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة وبركة، وإحنا بنرحب بيك في البرنامج.
أشكرك وسلام ونعمة.
سلام وبركة ونعمة.
والكتاب موجود على السايت بتاع إسلاميات.com.
نشكر الرب. نعم. من أجل الأحباء ومشاركاتهم. الناس دلوقتي بدأت تبحث وتدرس. نعم. ويبقى عندها ثقافة
مشاركة واقعية وفي الموضوع وبدليل وبرهان. هو ده دي
المشاركة في مدينة القدس نفسه.
نعم.
مقدسي.
نعم.
فهو شاف الحاجات دي في بلده وعرفها.
نعم.
أنا زرت القدس سنة 1995 بس قعدت شهر واحد في هذه الأرجاء، لكن ده واحد عايش فيها بقى وعرفها.
نعم. ويعرف التاريخ بتاعها فعلا.
شكرا جزيلا.
معانا الأخ أشرف من السعودية، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك، بمسي على حضرتك وبحيي جناب الغمص.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. أرحب بيه جناب الغمص. حقيقة أنا عايز أخش في موضوع النسخ والمنسوخ برضو، لأن في الحلقة اللي قبل الماضية اتكلمت وقلت إن مفيش ناسخ ومنسوخ بأقسام الثلاثة أو بتصنيفات الثلاثية دي. حضرتك طبعا عندنا الكتاب بيشهد بكده إن في مدخله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلا ريب. وبعدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنا مش هاجي مهما كان الشيخ اللي قال أو العلامة اللي قال بالنفس، أنا هوقف كلام ربنا واخد بكلامه. حضرتك دائما بتستشهد، انا بس بسرعه الحقيقه في عجاله انا عايز اتكلم بسرعه، حضرتك بتستشهد دائما بالايه 106 اللي هي من نسخ من آية أو نسخ أنا في بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقلت لحضرتك أن لا يمكن أننا نقتطع من أي نص أو من كتاب عموما، نقتطع جزء و و و ونحط فيه تحديد أو فكرة معينة. ما قبل هذه الآية يتكلم عن الأديان السابقة، فنجد أنه يتكلم عن اليهود وعن النصارى وعن الطابئة، والنسخ هو في النسخ هو في الأحكام، لأنه كله كان يتكلم دائما عن أحكام سابقة، فالنسخ في الأحكام السابقة للديانات السابقة، ده اللي احنا اللي أنا عايز أوضحه بسرعة. أيضا أنا عايز أتكلم بالنسبة للإسراء، حضرتك بتقول إنها رؤية وهو القرآن بيقول كده، يعني هو ما يعني احنا دائما بناخد رأي لمجموعة من الشيوخ وحاجة بتحصر الإسلام فيه، لا، كثير قالوا إنها رؤية، وإحنا عندنا الأحاديث عن السيدة عائشة وأم هاني أن جسد رسول الله لم يفارق فراشه، فهي رؤية، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا حق. هذا شيء. تاني حاجة بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعده إلينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال إن هو في القدس، وكثير من العلماء قالوا أن المسجد الأقصى المقصود به المسجد النبوي اللي حيبنى. فيعني يعني هناك آراء، لكن الشائع بين الناس ليس هو الصحيح دائما. ده إذا حضرتك سمحت لي ممكن أسأل سؤال في المسيحية؟ ممكن.
إحنا في برنامج، إحنا الحلقة بتاعتنا عن النسخ المنسوخ، لما نخش في المواضيع المسيحية تبقى يسمح لحضرتك عشان خاطر التركيز، وسيبك من الحيدية. يعني
هو أنت
أجيب لك الشيخ الحواني؟
نعم.
أجيب لك الشيخ الحواني؟
لا، انا يعني انا دايما زي ما بقول لك اخذ بالقران وصحيح السنه، ويعني زي ما حضرتك عارف.
انا فهمت اللي انت عايز تقوله اخ اشرف، انا هرد عليك ان شاء الله حالا، وشكرا لمداخلتك.
الاخ اشرف سال اسئله كثيره،
خمس اسئله لحد دلوقتي اللي سالهم، وبس في الموضوع.
لا،
وانا ما عنديش مانع ان في الموضوع نسال كل حاجه.
نعم.
بكل سرور، واحنا بنرحب بيك ضيفا عزيزا للبرنامج، وباستمرار بتتصل بينا، احنا بنحترم تفكيرك.
نعم.
وارائك، وان شاء الله راح نرد عليك في لما نيجي نرد على الاسئله كلها.
امين. ناخد المكالمه اللي بعد كده. الاخ احمد من مصر، اهلا بيك اخ احمد، اتفضل.
اهلا، مساء الخير.
مساء النور، اهلا بيك.
يا مرحب،
اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك يا جناب القمص. انا بس ليا مداخله صغيره. يعني انا بحث في الاديان، وحبيت يعني استفسر من حضرتك على شيء.
اتفضل.
اولا يعني انا قرات ان يسوع انسان، فهل كان يسوع عضو ذكري ينتصب ولا لا؟ يعني كان له عضو ذكري ينتصب ولا لا؟
وده في النسخ المنسوخ يا اخ احمد، ده في النسخ المنسوخ. لا، النسخ المنسوخ بتاع نبيك هو اللي كان عنده الحاجات دي بينسخه، لكن احنا لسه ما اتكلمناش عن المسيح، والمسيح اقدس واطهر من نبي الاسلام صاحب الاير الذي تقول عنه عائشة يعني كان يضبط ايره اكتر من اي واحد منكم، فاسأل عائشة عن اير الرسول. لكن لما نيجي نتكلم احنا عن طبيعة المسيح تبقى تسألنا عم احمد. شكرا جزيلا لمداخلتك.
سؤال اسلامي بحت. معنا الاخ عبد المجيد من المانيا، اهلا بيك يا اخ عبد المجيد.
مرحبا اخت اماني،
اهلا بيك.
رمضان كريم.
انت اكرم.
الحقيقة أنا أتابع موضوع النسخ والمنسوخ لمدة 3 أشهر، وطبعا بحترم الطرق ومنهج طريق الأداء اللي قمتم فيه، ولكن اسمحوا لي أن أدخل أيضا في المنهج الخاص بالنسخ والمنسوخ. طبعا من واقع الإنجيل باللغة العربية فيما يتعلق بالعبرانيين 3:6،
عبرانيين 3:6
فيما يتعلق بالإنجيل في اللغة 3:6 الخاص بالعبرانيين. باللغة العربية. عندما قرأت
بتكلم على اللغة العربية
باللغة العربية كان الإصحاح مش واضح
يا عمو. يا عمو لو عندك مداخلة عن الناسخ المنسوخ يا حضرة المخرج لو سمحت عزيزي المخرج لو عندك الحيدية سمعها للناس عشان خاطر يلتزموا بالكلام اللي بنقوله. سمعنا الشيخ الشيخ الحواني مش موجود يا خسارة. طيب ماشي يا عزيزي عبد المجيد عندك مداخلة في الناسخ والمنسوخ مرحب بيك، لكن تهرب من الواقع الى حاجات تانية عشان تضيع وقت مش وقتنا. لما نيجي نتكلم في حاجات مسيحية هنسمح للسؤال، هندي مرة حلقة مرة نعملها للأسئلة عن المسيحيات.
أمين.
ماشي.
أمين
نتبقى حلقة. فخليك عزيزي ونشكرك شكر جزيل على مداخلتك اللي عايزة تطلعنا من الموضوع. ما أنا عارف ما احنا أصلنا بتوع بلطجية كتير من زمان، بلطج قديم، وعارفين الحيل بتاعتكم والهروب من المواقف. هتحولوا كمان برنامج التلفزيون الى بلطوك وتقعدوا تعملوا لنا حيدية؟ مش هينفع، مش هينفع يا ريس.
طيب ناخد مكالمة اخرى. طب يعني لو قلتك بتهيألي خمس اسئلة بتوع الاخ اشرف ممكن نرد على جزء منهم.
طب ماشي، احنا اتكلمنا مع الاخ ابو علي في حينه وبنشكره جدا من اجل مداخلته، واخونا مصطفى متعنا بعمل الله العجيب وياه، وبعدين نشوف اخونا اشرف في اسئلته عن الناسخ والمنسوخ. فبيقول الناسخ والمنسوخ بيقول ما فيش له انواع، واستشهد بان الكتاب لا ريب فيه ولا ياتيه الباطل، وكلام ربنا فوق كل حاجة. عزيزي مين قال لك ان القرآن كلام ربنا؟ انت لسه برضو بتقول انه كلام ربنا. اسمها دي تتحط في بند خدعوك فقالوا انه الوهم الاسلامي. يا عزيزي اثبت لنا الاول ان القرآن كلام ربنا، وبعد كده نقدر نعتمده كمرجعية وناخد بما فيه. خدعوك فقالوا، بس شوفها كده ابحث عنها في تحت بند خدعوك فقال. لا لو عايز تثبت اثبت يا حبيبي. وبعدين الآية 106 ما ننسخ من آية أو ننسها، ما نقدرش نقطع كلام ونعزله، لازم نجيب الكلام اللي قبله، وده كان بيتكلم عن الأديان. والنسخ ده نسخ الأحكام السابقة للإسلام. الحقيقة بصراحة يعني لو في نفسي دلوقتي كنت كهكهت ومليت الدنيا كهكهة وضحكة عزيزي. طيب يا حبيبي رضعت الكبيرة اتنسخت ولا ما اتنسختش؟ ده كمان كانت من الأديان السابقة. هو في حد عنده رضعت كبير ومصيبة زي المصيبة دي؟ برضو ده من الأديان القديمة. رضعت الكبير يا ريس اسأل ستين عيشة يا أخي، خليها تقولك، ما تستفتيها وانت راجل سني من مصر. يعني يمكن لو كنت شيعي كاتليك مثلا، لان عائشه لها اسم عند الشيعه كده ولقب يعني انت عارفه يعني. لكن انت سني، والشيعه شهدوا ايضا بهذا الناسخه. فين حبيبي رضعت الكبير؟ هتهلنا لو ما كانش منسوخه بقى، هتهلنا رضعت الكبير مكتوبه فين في القران؟ طب انا ابعت لك القران ان ما كانش عندك علشان خاطر تدور لي عليها فين وتقول لي في صورة كذا وآية كذا. طب والشيخ والشيخة الزاني والزانية اتنسخت ولا اتفسخت يا ريس؟ يا حب ما تقولوا كلام معقول يا جماعة، ما تقولوا انت بتتكلموا مع ناس هبل ولا ايه؟ لما تيجي تتكلم يا عزيزي الفاضل اتكلم بمنطق معقول ومقبول وموثق. فين يا عم الصورة اللي الحفاظ حفظوها بالليل وحبوا يراجعوها فنسوها وراحوا للرسول وقالوا له، فبعد ساعة من الصمت والتفكير أتاه جبريله وقال له قد رفعت البارحة. دي كمان كانت في الأديان السابقة. يا جماعة فوقوا بقى وبلاش ضحك على الدقون، ما تضحكوش على أنفسكم يا جماعة. أنا بتمنى إن كنتوا تواجهوا نفسكم مرة واحدة، كل واحد يكون أمين مع نفسه في المواجهة. وما يلفش ويدور ويتكلم حربيني يا فيطة والتع لفافات وفديله سبع لفات واللف والدوران. خليكوا صرحة مع أنفسكم لأجل أبديتكم، لأجل الأبدية هتروح منها فين؟ خليك واضح مع نفسك عزيزي الفاضل. احنا مش هيهمنا اي حاجة، بس انا خايف على ابديتكم، عايشين في اكذوبة كبرى ووهم كبير واسطورة عظيمة وعزناكم في الموضوع والبقية في حياتكم ولا عزاء للمخدوعين. انا بقول لك اهو،
اسمح لي اتسابونا اسأل السؤال في اللي قاله، يعني هو ناقد منطقه الشخصي. أيوة. لانه قال لا، ما قال باللفظ كده ما فيش ناسخ ومنسوخ باشكاله الثلاثة، وبعدين رجع تحت قال في نسخ للاحكام.
اه
ناقد نفسه.
بس هو يعني عشان خاطر نكون مخلصين وما واضح، يعني
اي
مش بنهم على اي حاجه، هو بيقول ناقد للاحكام السابقه للدين الاسلامي،
السابقه
للدين. خلينا انا ما دقيق او في الحاجات دي كويس.
اوكي.
طيب بيقول بعد كده الاسراء رؤيه. حل الحمد لله. ادم رؤيه الحمد لله. رؤيه مناميه حل، يعني زي ما قالوا الجماعه اياهم ان دي ادغاص احلام. حلو قوي. لحد هنا وكويس. طب امال كذب على الناس ليه وقال لهم انا شفت المسجد وقعد يوصف لهم وربط السيسي اسمه المراق يا شيخ ما تكذبني، يعني ما بين الحمار والبغي يمكن يكون سيسي، ده تفسيري والله اعلم وانا بجتهد ويبقى لي اجر برضه يعني. فربطه حيث يربط الانبياء، كل واحد يربط براقه، ده عنده اسطبل، ربنا عنده اسطبل من الخيول والبهايم. يا جماعه فوقوا بقى، بيكذب ليه وبيشرح المسجد الاقصى؟ ولما ابتدى يلخبط قال ربنا جاب له المسجد الاقصى قدامه قاعد يشرحه ويوصفه. انت بتضحك على مين يا ابني يا حبيبي؟ يا ابني خليك صادق واعرف ان احنا مش بندجن، واحنا مش بنقرا من ورقه علشان خاطر ننسى اللي احنا بنقوله. لا، الكلام في الراس مش في الكراس، فخليك دقيق وانت بتتكلم يا حبيبي. طيب وبعدين بيقول المسجد الاقصى واجمل نكته. انا عايزكم تضحكوا احبائي المشاهدين، انا اصل الاتصال ده دي بتبقى فيها نكت يعني، وانا ما احبش بقى في النكت دي، يمكن ما فهمتوهاش لكن انا فاهمها لكم. بيقول لك المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فالمسجد الاقصى ده ما كانش اتبنى، صحيح، بس ده بقى ايه؟ على الذي سوف يبنى، اللي راح يتبني. كلام زي اللي بصحيح وممكن يتقبل على اعتبار ما سيكون، ما فيش مشكله. طب كان بيستهبل وبيشرح ليه في المسجد اللي كان موجود؟ طب واذا كان لسه هيتبني ربط البراق فين يا عمو؟ ربط البراق فين؟ في المكان اللي بيربط. طب وما كانش يعني اتربط البراق اللي ما اتربطش؟ برضه البراق على اعتبار ما سيكون ربط البراق. يا جماعه الحكايه مكلفته قوي وملبخه قوي، يعني خليك صريح مع نفسك عشان تقدر تعرف الحقيقه. وعلى كل إن نحن نرحب باسئلتك عزيزي اشرف، بس المره الجايه وانت بتعمل مداخلات حاسب احسن، بعدين ترفع لنا كور فنهفك على طول جود شوت. انا يعني بحذرك يعني، وانت بتلعب معايا حاول تلعب كده بحساب احسن، بعدين تديها لي جود شوت في حلق المرمى وهبدها لك في المقص. فيعني حاول انك انت تتكلم بمنطق سليم، ما تضطرنيش ان انا اتعامل معاك بمعامله زي اللي انت بتتعامل بيها ويانا، ما تستهبلناش يعني. شكرا جزيلا.
طيب معانا الاخ اسماعيل من اوروبا. اهلا اخ اسماعيل، اتفضل.
مساء النور.
اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم.
سلام ونعمه.
سلام عليك الاخ بطرس وسلام المسيح عليك.
يا سلام المسيح، دي حلوه دي.
اوروبا.
اهلا
اهلا وسهلا
من اوروبا. الاخ بطرس يعني فيما يخص الناسخ والمنسوخ.
ايوه
يعني اريد أن أطرح سؤال. عندما نقول يعني عند المسلمين وعند في كتاب القرآن عندما نقول الناسخ، الناسخ معناها الذي كتب القرآن، الذي كتب القرآن، وعلى حسب معتقدات المسلمين هو الله الذي كتب القرآن، معناها هو الذي نسخه. بعدين نجد كلمة منسوخ، المنسوخ معناتها نزعت أو حذفت آيات أو حروف من القرآن. إذا كان هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبه، كيف يأتي عبد ضعيف الذي لا يمثل حد ولا شيء من عظمة الله أن يحذف ما قاله الله؟ هل الله متناقض مع نفسه؟
حلو خالص، حلو.
هل ندم على ما قال؟ قال شيء أيوة. ثم ندم عليه؟
سؤال جميل حبيبي. لا
يعني ما هو الاستفسار يعني لهذه القضية؟
أنا بشكرك يا أخي إسماعيل. إسماعيل أنت عابر يا إسماعيل، وبنحددها بقى عابر من الإسلام إلى المسيحية.
أنا عابر من الإسلام إلى المسيحية، عندي أكثر من 3 سنوات اعتنق دين المسيحية. الفكر هذه الأفكار وهذه الأسئلة كانت قديمة، لكن بعد ما رأينا من كان يفكر بطريقة أكاديمية وصحيحة، وجدنا أنفسنا على أننا على صواب من خلال قناة الحياة.
أشكرك، بارك في رسولنا. شكرا لك يا رب، شكرا لك.
معناتها أنكم وضعتم الكافي ووجدنا أنفسنا ومعتقداتنا القديمة سليمة بحكم وجود يعني شخصيات التي أنارت عقولنا وأعطتنا المنطق لرؤية الحقائق كما هي على حسب المنطق والعقل الذي أعطاهنا الله سبحانه وتعالى.
نقدر الرب.
شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك يا إسماعيل. خليني أصلي نشكر ربنا من أجلك.
أمين
يا رب، نشكرك من أجل عملك في حياة ابنك إسماعيل. نسألك يا رب أن تعمل في قلوب الجميع لإنارة معرفة مجدك.
أمين.
في وجه يسوع البار. أمين. لينتقلوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد. أمين. أولاد الله، لك كل المجد يا سيد. أمين.
قلتك تسمح، المداخلات كانت رائعة ولكن الوقت أخذنا، ممكن قلتك تدينا المداخلة الروحية.
أمين. أنا فرحان أحبائي جدا للحصاد اللي باين ان في نفوس بتتعامل معها المسيح مباشرة من خلال البرنامج، ودي بركة كبيرة جدا. ربنا يبارككم ويزكم. انا عارف ان في مئات والاف من الاحباء اللي تعامل معهم المسيح بس مش قادرين يتصلوا بينا او مش قادرين ناخد اتصالاتهم عشان خاطر الخطوط ضيق. خليني اوصل الى اللمسة الروحية في ختام كل حلقة اللي بينتظرها كل اخ مسلم عشان خاطر يتلامس مع المسيح من خلالها. برضو برجع اقول قبل ما اخش في اللمسه ديت على دور المؤمنين والكنايس المسيحيه. بدات من الاسبوع الماضي توجيه نظر المؤمنين في كل مكان الى واجبهم نحو العالم من حولهم، من كرازة وتلمذة، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هل نحن أمناء على تنفيذ هاتين الوصيتين أم أننا نتخاذل بسبب عدم التثقل بالمسؤولية نحو المحيطين بنا وعدم الانشغال بمحبتهم لإنقاذ نفوسهم الغالية؟ أما أن السبب هو الخوف الذي يمنعنا عن تنفيذ كلام المسيح؟ ربما يعتذر أيضا أحدهم بأنه غير موهوب في الكرازة. أقول إن الخدمة هي قلب محب، وأقدم مجرد حتى ورقة صغيرة أو كتاب مقدس أو إنجيل بشارة لأي حد تقابله وصلي من أجله. ورسالتي إلى الأحباء المسلمين الذين يريدون أن يقبلوا خلاص المسيح، أكمل حديثي عن إزالة العقبات التي قد تعترض فكر المسلم. وحدانية الله الذي لا شريك له، الموجود بذاته، الحي بروحه، الناطق بكلمته. وقلت ده مفهومنا عن التثليث وليس ثلاثة آلهة. وكلمت بعد ذلك عن طبيعة السيد المسيح، فهو إنسان بشر طاهر من الخطية تجلى فيه الله. ثم تكلمت عن صلب المسيح الذي قدم ذاته بالحب فدية عنا ليخلصنا من الموت اللي كان محكوم به علينا. شروط التمتع بخلاص المسيحي: أول حاجة التوبة عن كل الأعمال الشريرة التي ارتكبتها في حياتك، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. قل له يا رب أنا جاي تايب عن الماضي كله، وعايزك يا رب تغفر خطاياي وتمحي آثامي. أنا شرير، لا تعاملني بحسب خطاياي لكن بحسب مرحمك ومحبتك اللي تجلت على الصليب وغفران دمك. قل له قبلني يا رب ابن لي وأنا بقبلك أب ليا. أمين. والرب يبارك حياتكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي. الرب معكم. آمين.